لأفضل تجربة استماع اسمع هذه الحلقة من تطبيق راديو ثمانية، وتقدر تسمعها بدون موسيقى لو تحب.
وين أصولي اليوم؟ عندي مستشفيات، عندي مدارس، عندي انفراستراكشر كبير، ما هي مرصودة اليوم.
كيف ما هي مرصودة؟ كل هالأصول دي من يملك هذه؟
تملكها الدولة.
وين موثقة؟ وين مقيدة؟
ما هي موثقة.
ما في؟
ما في
يا رجل. هذا سقراط من إذاعة ثمانية، وأنا عمر الجريسي أستضيف قادة التحول وأحاورهم حول رحلتهم في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030. ضيف حلقتنا اليوم، عشنا شوية جدل داخل الفريق، هل نغطي هذا الموضوع ولا ما نغطي؟ جزء من الفريق يشوف الموضوع فني متخصص يمكن ما يهم شريحة واسعة، وجزء آخر من الفريق وأنا منهم كنا نقول طالما في قصة تحولية فهذا هو تخصص سقراط، وهذا هو تركيز سقراط، أنه يوثق ويروي قصة التحول حتى لو كانت متخصصة وفنية. ضيفنا اليوم هو الأستاذ عبد الله آل مهذل، رئيس مركز الاستحقاق المحاسبي في وزارة المالية. أول شيء بدينا فيه الحلقة أننا شرحنا الفرق ما بين أساس الاستحقاق والأساس النقدي في كأطر محاسبية. بدينا باللخبطة من البداية صح؟ لا، هدوا أعصابكم، لأن الفكرة فيها أنه في أساس إذا استخدمناه تصبح جودة ودقة المعلومات أقل بكثير من الأساس الآخر. حتى أي صاحب شركة ببساطة يقدر يعرف أن الكلام اللي نقوله بديهي جدا بالنسبة للشركات، لكن على مستوى الدول توهم يبدؤون ينتقلون للأساس الاستحقاق وعملية بناء مركز قائمة الدخل واللي فيها الأصول حقة الشركة أو في حالتنا حنا الدولة. هذه كلها أشياء غير موجودة، وحتى مقدمة الحلقة كانت مصادفة جميلة، أنه كيف ممكن بيانات، معرفة البيانات حقت نادي تؤدي إلى تغيير نتائج النادي نفسه، بما أنه ضيفنا مهتم وهاوي في هذا الموضوع. فتخيلوا على مستوى الدولة لما تصير فيه وضوح ودقة في البيانات كيف ممكن تتغير قدرتنا على اتخاذ القرارات اللي تصب في مصلحة الدولة ومواطنينها والمقيمين فيها. فهذه كانت المحور الأول، وبعدين دخلنا في مراحل التحول لإطار الاستحقاق، أربعة مراحل خلصنا ثلاثة منها، إحنا اليوم في المرحلة الرابعة، وعرفنا مين الجهات اللي اليوم واصلة لآخر المراحل كبداية، ومتى سيكتمل تحول كامل أجهزة الدولة لإطار الاستحقاق. وبعد ذلك ختمنا بسؤال يمكننا مو مختص في المركز وإنما مختص في مهنة المحاسبة بشكل عام، للي ناويين يدخلون في هذه المهنة، هل ستنقرض هذه المهنة عام 2025 زي ما ياهو فاينانس وجهات أخرى تتوقع؟ أترككم مع الحوار. حياك الله أبو فواز، شرفتنا ونورتنا.
الشرف لي صراحة
أبو فواز. إحنا متوقع أن الحلقة هذه تبث إما في يوم أو قبل يوم من نهائي آسيا مباراة الهلال. ويقولون عندك العلم، أنت تجيب العلم. نبي ناخذ البطولة ولا ما ناخذينها؟ وبعدين اشرح لي ايش قصتك بتنبؤات وقراءات الارقام حقت المباريات.
ان شاء الله يفوز.
ان شاء الله يا رب.
الشيء اللي مخوفني انه كثير من جمهور الهلال كان متفائل.
واذا تفائلنا بزياده الامور تصير
سيدني.
تصير الله لا حول ولا فال.
لا انا ما ابغى التفاؤل. ان شاء الله متفائل ان الهلال بيفوز، بس موجه التفاؤل الزياده والثقه الزياده هذه تخوف احيانا في اي شيء بالحين. بس ان شاء الله البوليفارد بيكون ازرق ان شاء الله.
ازرق ان شاء الله
باذن الله.
بس وش قصتك مع ارقام الفرق والمباريات؟
هي هوايه، صارت هوايه صراحه. في البدايه نشات احب الكوره، متعصب نشأتي متعصب، بس الحين لا الحمد لله. شات متعصبة شجع الهلال. كان قبل ما تبدأ المباراة الوالدة الله يعطيها العافية تمسك أطراف أصابعي تكون باردة ثلج.
أوف.
من كثرة.
تعصب. أوه.
بعدين صارت ولله الحمد فرصة إني ابتعثت عن طريق التأمينات الاجتماعية بعد الثانوي، حصلت فيه شيء غير الكورة، فيه السلة كرة القدم الأمريكية، انفصلت شوية عن كرة القدم المحلية. رجعت أتابع الكرة على خفيف، بس صرت أتابع الانترناشنال وجزء المحلي. مع الفترات صرت أبغى أعرف القرارات، صرت أكثر من ما أتابع كرة دي فترة من الزمن، أكثر من 10 سنوات مباراة كاملة تتابعها صعب، 90 دقيقة تتابعها ما عندك وقت، أشوفها يمكن تضيع وقت شوي، يمكن أشوف الهايلايتس، بس صار عندي حاجة كثير أكثر من متابعة الكورة، أشوف القرارات، المدير الفني، المدرب كيف تعامل مع حالة معينة الفترة الأخيرة أكثر، وهي من الأشياء اللي أنا أزعج فيها معالي أبو نواف عبد العزيز الفريح، using the data science في الكورة. أنا بأخذ المثال حق ليفربول، يمكن تكلمنا قبل شوي.
صحيح.
ليفربول يعني هم فريكس في using the data science في الكورة. كان عندهم فترة 30 سنة هي نفس 30 سنة حقت نادي الأهلي عندنا. بس الأهلي ما أدري إذا استخدموا الداتا. كان عندهم أحد بيكون مسؤول عن الاستقطابات، فكر بيجيب مدرب وراح لرئيس النادي قال له أنا بجيب هذا المدرب اللي بيجيب لك كاس أوروبا، بيجيب لك الدوري اللي غايب عنك 30 سنة بناء على statistics. ما فيها، ما أتابع مباريات.
كيف شلون وش الأرقام اللي تخليك تقول بختار هذا المدرب؟
حاجات كثير كان يوز حاجة ريتس كثيرة. إيش هو يعتمد عليه؟ على استامنا، يعتمد على كم الحاجات في الكورة، كم يعتمد على اللاعبين بوكس تو بوكس، إيش أنواع اللاعبين اللي هو يلاعبهم، إيش طرق الخطط اللي يتعامل معها. وهو أخذ حاجتين اللي هو فريق الحالي عندك، مجال التطوير اللي عندك، وين بيوصلك بناء على طريقته في اللعب اللي تتناسب مع لعيبتك. ليفربول كان له تاريخ بس ما له حاضر إلا من قبل 3 سنوات تقريبا. في هذا المسؤول عن الاستقطابات راح المدرب اللي بيجيبه، وهو كان في ألمانيا ومتعثر مع النادي اللي يلعب معه، وتكلم له عن واحدة من المباريات وقال انتوا سويتوا شغل كثير، والمدرب تحمس وشفت احنا سوينا وخلقنا فرص. يتفاجأ بعدين مشت انتهى هذا الكلام، قال له تعال بنجيبك ليفربول وبتصير مدربنا. اشتغل أول سنة كانت نتائج معينة، ثاني سنة ثالث سنة في كأس أوروبا وفي الدوري. بعد ما أخذوا كأس أوروبا جاه اللي تأتم الاستقطاب، قال له تعرف المباراة اللي قلنا عنها اللي لعبته مع هوفنهايم اللي خلقت الفرص وهذه؟ قال لي قال ما شفت ولا ثانية منها.
أوف،
ولا ثانية. كان كل اللي اعتمد عليه على بيانات، using the data في الفوتبول. صح زي ما قلت لما يدخل الدوافير في الكرة، حتى بيكينج أو اختيار اللعيبة كان معتمد على الساينس، كيف استامنا اللاعب هذا، كانك يوفل بزلز تحل تضيف قطع لبعض. هذا اللاعب بيدافع في الدقيقة كما نستقبل الأقوال علي، من أي دقيقة لأي دقيقة، من 60 لثلاثة وسبعين ينخفض المنسوب اللياقي، فأنا بكون في هذه الفترة أعلي المنسوب اللياقي، وهذه فترة التبديل متى دخل لاعب، وين يكون اللاعب موجود، بناء الخطط تكون على هذا الأساس. فهذه من ضمن الانترست صراحة صارت هابي كبير بالنسبة،
صارت هواية عندك في المتابعة.
في المتابعة
هل في أي رقم أو يعني أقصد خلينا في الدوري المحلي، هل في، أنا عارف مو بهذا موضوعنا بس إنه شيء مثير صراحة، هل في أي رقم مثير لفت نظرك أو قصة يعني مثيرة في أرقام الدوري السعودي، الدوري المحلي؟
الدوري المحلي قبل فترة كان فيه رومان دياز مدرب الهلال، وكان عنده الحبسي وكان عنده عبدالله المعيوب، وكان يدخل المعيوب على ويخلي الحبسي احتياط. كان رومان دياز معتمد على داتا كما نسبة التصدي، الفترات اللي يأخذها، قدرة المعيوف على إرسال الكرات الطويلة، يستخدم المعيوف لبدء الضغط. مثل هذه معلومات، هذه كانت من الأشياء اللي أنا، لأني أحب علي الحبسي، قول أنت جايب واحد من الدوري الإنجليزي ليش ما دخله، كنت أنتقد هذا الموضوع. طلعت على بعض الأشياء وكان من ضمن الحديث أو ضمن النقاش اللي موجود، وهو تكلم عن حاجة وابنه تكلم عن هذه النقطة، ما شفتها قلت فعلا.
وهذه الأرقام تجمع بطريقة إلكترونية، كاميرات موجودة ولا بشكل مانيوال من أشخاص معينين ولا كيف؟
هيوج انفسمنت تصير في هذا المواضيع، الكاميرات تصير موجودة، الرصد، الأعمال اللي موجودة، التكنولوجيز اللي around it. ويمكن من أكثر الناس اللي يسوون انفسمنت في التكنولوجيز كرة القدم الأمريكية، تحصل تيم off the field عندهم شاشات يتابعون كل حاجة، يرصدون كل الأعمال الموجودة، لا بد هيوج انفسمنت لأنهم يشوفونها ما هو بدخلوا الدوافير على قولتك تخلوا البزنس.
البزنس أوكي.
It's money making تصير الرتين على your investment.
والله أبو فواز شكله بسوي حلقة بس عن الموضوع هذا، فيبغالنا نرتبها بإهام لأن يعني عندنا إحنا الأساس في حلقتنا اليوم اللي يعني دعيناك تشرفنا فيها هي بصفتك رئيس مركز الاستحقاق أو رئيس مركز الاستحقاق المحاسبي في وزارة المالية. وعندنا إحنا ثلاث محاور حنمشي على المركز هذا من خلال محور حكاية جهاز، حكاية تحول، وحكاية مواطن. بس في البداية قبل ما ندخل في قصة المركز، لو بغينا نبسط فكرة الاستحقاق أو المحاسبة على أساس الاستحقاق أو الأساس النقدي، كيف ممكن نفرق ما بين الاثنين؟ لأن هذا هو الفكرة الجوهرية للمركز، صح؟
صحيح.
إيش الفرق ما بينهم؟
الفرق بشرحه على وانت تروح البقالة.
أوكي.
الفرق الحين لو تروح البقالة هل بيقبل منك تقول له تعطيه فلوس وتشتري، وإذا ما عطيته فلوس يقول لك والله الدين ممنوع. هذا أساس نقدي.
أساس نقدي.
ما يبغى، إذا جاته فلوس بيأخذ وبيبيعك، وإذا ما جاته فلوس مات. بينما تروح، نتذكر قبل عدد من السنوات إذا رحت البقالة بتحصل عنده دفتر
أي.
مديونية فلان، كم المديونية اللي له من الناس اللي يجون يشترون من عنده، بتحصل له دفتر آخر للشركات اللي يجيبون عنده
نزلون بضاعة.
نزلون بضاعة لأن ما فيه في هذه الحركات لما يأخذ ما فيه فلوس، ما فيه تبادل وفلوس. أساس النقدي الآن في الحكومة، أنت دفعت لي، أنا دفعت لك كمقاول، هذا والله مصروف، فيه خدمة رسم قدمت لي، أنا خلاص سجلت إيراد. يفي بغرض معين لكنه لا يفي بجميع الغرض. بقول لك بعض المشاهدات الموجودة عليه.
بس قبل ما ندخل في مشاكله، مش عشان نفهم أكثر الفرق ما بينهم، فهذه طريقة محاسبية موجودة ومتبعة ولا لا؟
إطار محاسبي يسمونه إطار محاسبي.
إطار محاسبي اللي هو الأساس النقدي.
صحيح.
في شركات، في دول، في جهات تستخدم.
صحيح. يمكن على مستوى الشركات
انتهت
من زمن.
صح. بس هو كان البداية كذا، كانت
البداية كانت كذا،
وتحولت كل الشركات لأساس الاستحقاق.
وتحولت على أساس الاستحقاق، لأنك لما تحول لأساس الاستحقاق يجيك حاجة اسمها المعايير، إيش النوع اللي بتحول فيه أساس الاستحقاق على أي نوع إطار محاسبي،
إيش
المعيار اللي أنا
بسجل. بنجيها الحين. بس أول شيء عشان بس نبسطها للناس، إنه فيه إطارين للقيود المحاسبية.
صحيح.
في إطار هو اللي ابتدأت فيه العمليات هذه اللي هو الأساس النقدي. صحيح. اللي تدفعه تسجله، اللي تقبضه تسجله.
صحيح.
الشركات كانت كذا وتحولت، الدول كانت كذا وبعض اليوم قاعد يتحول. صح. النظام الثاني اللي هو نظام الاستحقاق، هذا النظام وش يقيد؟
يقيد جميع الحركات المحاسبية من تاريخ نشأتها، من فترة النشوء الحقيقة.
حتى لما صار فيه استلام وتسليم.
إذا ما صار فيه استلام وتسليم.
نأخذ مثال.
بعطيك مثال مر علي قبل كم يوم. فيه خدمة من الخدمات اللي تقدمها واحد من الأجهزة الحكومية، يقدم خدمة تأخذ الرخصة لفترة 3 سنوات. لما يدفع الفلوس تسجل جميع إيراد لهذيك الفترة اللي أنا قبضت فيها الفلوس، بس الإيراد هذا ما يخص سنة واحدة، يخص 3 سنوات. فلما الآن أكون في الاستحقاق بعرف إيش يخص كل سنة، كل فترة محاسبية. يعني لو نتخيلنا 3 مليون، السنة الأولى 1 مليون، السنة الثانية 1 مليون، السنة الثالثة 1 مليون.
حلو. فهذا الفرق ما بين الإطارين.
صحيح.
السعودية كانت إلى 2016 شغالة على الأساس النقدي في ميزانياتها. في ديسمبر 2016 صدر الأمر السامي بأنه يتم التحول إلى نظام الاستحقاق. صح؟
صحيح. بس برجع لحد اليوم إحنا على الأساس النقدي.
حلو.
وبفرق بين حاجتين.
إيه.
فيه شيء اسمه تعد الميزانية، تقول ليش أنا بصرف السنة القادمة وهذا المصاريف، وهذا على أساس النقدي. وفي هذا الجانب الآخر أنا لما أكون خلال السنة أبدأ أصرف لعملية تنفيذ الميزانية،
إعداد الميزانية أو الموازنة وتنفيذ الميزانية.
بالضبط.
حلو. إيش الفرق بينهم؟ لا أقصد يعني إيش علاقتهم
بالاستحقاق؟ بجي لها أنا الحين. وإنت قلتها بالضبط، موازنة اسمها ميزانية. اسمها موازنة لأنك تستشرف شيء وتخطط للسنة القادمة. الحين تكلمت قبل شوي تقول الشركات كلها تقريبا كلها
راح نظام الاستحقاق،
راح نظام الاستحقاق لأن لها متطلبات معينة، وتبغون يسترون قوائم مالية، ولما يبغون قروض من البنوك يبغون، لأن فائدة متواصلة.
صحيح.
الحكومات بدأت هذا الزخم من 1990، يمكن من أوائل الناس اللي عملوا هذا العمل بريطانيا UK من 94، أخذت مرحلة التحول يمكن عندهم 12 سنة أو 14 سنة، بس ديتوك ثير تايم. اليوم هما يمكن من الأمثلة الرائدة، في ثلاثة أمثلة رائدة: بريطانيا، نيوزيلندا، وأستراليا. نيوزيلندا أيضا بدأوا 92، واصلوا لحد 2004 أو 2003، وأستراليا لحقت بالركب لاحقا في نهاية التسعينات. الدول الحين تتحول، في بعضها تحول فعلي، في بعضها في مراحل التحول. فيه أتوقع في المنظمة، واحدة من المنظمات فيها 33 دولة، منظمة التنمية والاقتصاد اللي موجودة، 73% من الجهات متحولة على تنفيذ الميزانية في التقييد. وبقول لك ليه، وبربطها بالرياضة بعد شوي، ليه الموازنة ما أقول إنه ليه ما تحول الاستحقاق إلا بعد مراحل معينة. في حدد من بعد 73 في عندك حدود 15% في مراحل أو عندهم أفكار للتحول، وجزء قليل اللي ما هم متحولين. هذه يمكن دولتين أو ثلاث. ليه؟ لأنها تكون عندهم حكومات أقل، هم يسوون الاستحقاق. في يقولون لي أنا برجع، أنا حكومة فدرالية، الأعمال وصلتني أوردي على الاستحقاق. التحول هذه للدول صايرة، توقع 2026 2027 النسبة تكون من 73 وصلت التسعينات، ويمكن تقف هناك لأن دولتين يمكن ما يحتاجونها، ليس لأنهم لأن عندهم ناس في الحكومات الأقل هم معدينها.
أوكي، هذا إحنا شوية طولنا في هذه بس لأن نتخيل إن الحلقة مو بالضرورة كل اللي يستمعونها مختصين، فكنا لازم نشرح الفرق ما بين النظامين كأنظمة ضبط أو كإطار، خلينا نسمي زي ما أنت تفضلت، إطار محاسبي لتسجيل قيود العمليات المحاسبية. طيب خلينا نجي الحين للسؤال الأهم، ليش أنتقل من هذا النظام كدولة إلى هذا النظام؟ إيش كانت المشاكل أو الفجوات أو الليميتيشن أو القيود اللي متوفرة في الإطار الأساس النقدي، واليوم حنستفيد بتحولنا إلى نظام الاستحقاق أو أساس الاستحقاق؟
ممتاز. هذه ما هي بتجربتنا الأولى في التحول، يمكن بدأت تجربة سابقة بس أخذت منحنى أنه أعد المعايير، كانت من 2003 إلى 2013، وطلعت بتجربة يعني وقفت لمرحلة معينة، كان بأخذ معايير، وهذه عملية التحول بشوفها للجهات اللي بتروح للتخصيص، كانت توقع 2013، وش السبب منها، وهذا بيحقق واحدة من الأهداف. كان من مع التحول أنت بتحصر وبتجرد كل أصولك، عشان إذا خصصته أعرف كمان أعطيت القطاع الخاص، فأنا سجلت عندي بياناتي بالشكل الصحيح.
فهذه سبقا طبقت في 2013 على الأجهزة اللي
كانت بتطبق، لأنك في مرحلة إعداد، خلصت مرحلة إعداد بس took longer. إحنا اليوم عاد عندنا المراحل اللي تأخذ وقت open end، عندنا tight schedule وأشياء نبغى نحققها. فهذه الفترة أخذت، لعل إنه ما كانت تجربة مكتملة، صارت هي مع عملية التحول لأساس الاستحقاق جزء من رؤية المملكة 2030، فيه ركيزة تحسين جودة الحسابات. إذا أنت بتحسن جودة الحسابات لازم التحول لأساس الاستحقاق، وأنا بعطي مثالين عشان أقرب وجهة النظر ليه أبغى تحول.
بس بتكفى بفواز بعبارات تناسب غير المختصين مثلي، لأن العبارات يعني التخصصية جودة الأرقام وكذا أنا ما أفهمها ولا أستطيع أني أرتبط فيها، فنبغى أشوف أمثلة إيش المشكلة في ميزانية الدولة سابقا واليوم كيف هذا التحول بيخدمنا.
أبشر،
تبشر بالجنة.
أنا بس كنت هذيك عشان أضطر أجيب كلمة صعبة أضطر اللي بقول. أنا الحين مثلا إذا جينا للجهة الحكومية وعندها ميزانية محددة، كنا هذه اعتمدنا هذه ميزانيتك 100 مليون بدأ يصرف منها. جاء نهاية السنة، هذه نعرفها براكتس في دول العالم ليس عندنا، يصير الصرف كثير في الربع الرابع. لماذا؟ لأنك إذا ما صرفت راحت عليك. ليه راحت عليك؟ لأنها أساس نقدي، جاتني الفلوس بتروح علي. تجي في أساس الاستحقاق، لا أنا في نهاية السنة لن يحل المشكلة، بس لازم فيها أشياء تساعدها. إذا قدمت للخدمة اليوم أنا بسجلها مديونية علي، بسجل إيش اللي قدم لي خدمة حتى لو ما دفعت له الفلوس. بيجي نهاية السنة المفترض أني أقول هذه المبالغ اللي موجودة عندي، هذا اللي قدمتها حتى لو ما صرفتها. ترى القطاع الخاص لما يجيك نهاية السنة يقول لك أنا مقاول قدم لك وبنى لك أو خلص لك العمل، باقي فيه بعض الملاحظات ما انتهت وما صرفت لها السنة، بينتظر للسنة القادمة، والسنة القادمة يمكن ما تكون موجودة من ضمن الميزانية اللي تم التخطيط لها. إيش بيصير؟ ميزانية السنة القادمة عليها عبء أنه أدفع للمقاول في السنة الحالية. شكلت لجنة سداد مطالبات القطاع الخاص ويتم عليها حصر الحين في أعمال موجودة. تخيل إحنا تحولنا الحين.
فأول مشكلة سابقا، وهذا فعلا شيء ملحوظ ومعروف، آخر ربع تبدأ الجهات تقول لك تعال خلينا نسوي يعني أي مشاريع زين أرصفة ما نعرف إيش، كلها أشياء بنود ما هي بجوهرية، لأنهم لو ما صرفوا هذا المبلغ فهو راح عليهم، لأنها مبنية على كل سنة بسنتها،
كل سنة بسنتها
الإطار النقدي أو الأساس النقدي،
الأساس النقدي
إذا صار أساس الاستحقاق فهذه السلوك أو هذه الممارسة ستنتهي.
تنتهي إذا أضفت لها شيء آخر، اللي هو عمل عند أبو محمد ياسر الكيدان، التخطيط متوسط المدى، عشان أنا أعرف أنه أنت تعرف أنك سجلته هذا العمل. أساس الاستحقاق بيقول لك أنت المقاول سجل لك العمل، ماني مرتبط بأنه متى دخلت لك الفلوس، أنا مرتبط متى أدي لك العمل. أدي العمل لك خلاص لازم تسجله في هذه الفترة. إذا سجلته في هذه الفترة في كل تخطيط متوسط المدى يقول لك والله هذه الموجودة عندك، القاب اللي موجود، لا تجيني اليوم وتقول والله عندي ضغط في السيولة، هذه مسجلة عندك كلها صارت في دفاترك اليوم، فأنا أقدر أطلع عليها. الحين عندنا لجنة سداد مطالبات القطاع الخاص، ليه القطاع الخاص يكون فيه اختلاف معه بين القطاع العام، أو أنه ما فيه ميزانية مرصودة له في هذه الفترة، بيكون للجنة اطلاع لجميع الأعمال عند الجهات الحكومية. أنا عارف كم المطالبات، ما أحتاج أقول لك القطاع العام، صح أنه لازم ترفع مطالبتك، بس أنا مرصودة عندي جميع الأعمال اللي نفذت.
يعني مشكلة ثانية في السابق على أساس النقدي ما يظهر لوزارة المالية من الالتزامات إلا إذا جاء وقت الصرف، فممكن الجهة موقعة عقود بمئات الملايين ما حد المالية ما هي شايفتها، لأنها لم توثق في قيودها بحكم أنه لم يتم صرفها.
ممتاز جدا. الحين في عمل نحاول أن احنا نعمل على حل مرحلي الآن،
اللي هو ترفع كل العقود على اعتماد،
على اعتماد، وتروح بشكل مانيوال ولا بطرق أخرى تأخذها وتشوف كم الحساب. تخيل النظام المالي، وهذا من ضمن الكورة ولا الأهداف الأساسية للاستحقاق، يربط النظام المالي بالنظام المشتريات عشان أوحد اللغة بين الطرفين، فلما جات العقود أنا عارف وين هي مرتبطة فيه في النظام المالي. فخلص من البداية وتصير المفترض أنها سيملس، تقرأ من بعض، فأنا أعرف أنا كم التزاماتي في تخطيطي. هذه النقطة الإضافية، كل هذا نحن نوفر الانفراستركشر انفورميشن، المعلومات الأساسية لمتخذ القرار، وأيضا نحل الإشكاليات اللي موجودة حاليا موجودة عندنا وعند الجهات الحكومية. نبغى أعرف كم التزاماتي، التزاماتي جزء من الموضوع هو اللي يمس القطاع الخاص، بس أبغى أروح للموضوع أنا آخر، وين أصولي اليوم؟ عندي مستشفيات، عندي مدارس، عندي انفراستراكشر كبير ما هي مرصودة اليوم.
كيف ما هي مرصودة؟ كل هالأصول دي من يملك هذه؟
تملكها الدولة.
وين موثقة؟ وين مقيدة؟
ما هي موثقة.
ما في؟
ما في
يا رجل.
يس.
ما عندكم بلانشيت أو قائمة المركز المالي؟
جميل، تحول أساس الاستحقاق، تخلصه تسوي المركز المالي، لأنك بتسوي رصيدك الافتتاحي، بتروح تقول الحين أبغى أحصر جميع المدارس اللي موجودة عندي وأحصر جميع المستشفيات اللي موجودة عندي، إذا لها تروح في العقود تنبش فيها، إذا عندي كم تكلفتها بسجلها، إذا ما عندي تكلفتها بسوي لها تقييم وأبدأ أسجلها لحد ما تصل للمركز المالي، يسمونه المركز المالي الافتتاحي. أبغى أعرف كم وصولي اللي موجودة، لأنها بتسوي شيء ثاني وهو أساس الاستحقاق، يسمونه من أهم الأدوات تطوير المالية العامة. ليش؟ أبغى أعرف كم عندي عدد مدارس اللي موجودة، يمكنها معروفة بس أبغى وثقها مع نظام المالي. لما تصير الأمور مقيدة بشكل مالي تبغى تشوف كم الخدمة اللي أنا قدمتها، هذا اللي تختلف عنها مع القطاع التجاري، كم الخدمة، كم طالب موجود في هذه المدرسة، كم الطلاب اللي موجودين، لأني أبغى أقيس الأداء.
بس هذه البيانات موجودة عند وزارة التعليم، مثلا كل مدرسة مثلا نظام نور، كل مدرسة موجودة معروف عدد الطلاب الموجودين فيها.
كم التكلفة؟
تكلفة إيش؟
تكلفة بناء مدرسة جديدة.
هذه مفترض أنه عندكم أنتم بناء على آخر عقود صح؟
أنت لا، الحين تسجل مصروف، كلها تصير مصروف، بس أنت لما تجيب التول عشان الأداة المركز المالي عشان تقول والله هذه تسجل كمباني، مباني دراسية.
ايه؟
كل هالحاجات اللي هي البنية الأساسية لنظامك المالي، هذا اللي أنت بتشتغل عليها، مدارس تعليمية، مباني صحية، مستشفيات، وبناء عليها بتصير عندك البيانات.
طيب وإذا صارت عندك البيانات وش يفرق معك يا دولة؟
You can manage it. إذا قدرت تقيسها، أو أعرف والله مستشفى في شمال الرياض يخدم 100 مريض، مستشفى أبعد منه الانفستمنت أو المبلغ اللي أنا حطيته ضعف المبلغ يخدم 50 مريض، يمكن فيها أجهزة ما هي متوفرة، يمكن شيء ما هو متوفر. دائما يقولون أنا ضد اللي يقول الأرقام ما تتكلم، الأرقام تتكلم كثير، قلنا الساينس داتا ساينس، فالأرقام تتكلم كثير. والله الحين معالي وزير الصحة يبغى يعرف يحط مبنى أو مستشفى جديد في مكان جديد، كم مبلغ الاستثمار اللي موجود، كم كلفه. إذا بغينا نسوي بعدين في المقارنات، وهذه واحدة من الدول المتقدمة في التطبيق يشتغلون عليها أكثر، المقارنات بلدية في مكان وبلدية في مكان، كم التكلفة للزبلة، كم هي تختلف من هنا لهنا. بس لحد ما تصل هذه شغل كبير جدا، ليس سهلا. يمكن نتكلم اليوم نقول الشغل شوي، بتبدأ يكون عندك معايير عشان توحدها على الجميع. تبغى تبدأ،
هل هي المراحل الأربعة؟
في المراحل الأربعة يمكن تطرق لها في المرحلة الثانية.
صحيح، حنجيها بعد شوي، لكن يعني أنا بالنسبة لي الآن
عشان الفكرة المفهوم،
يعني أنا بغرف المفهوم وفهمنا الفرق ما بينهم، فهمنا إيش الفرص بهذا التغيير أو هذا التحول. اللي يهمني الآن أني أعرف ليش أسس مركز لشيء زي كذا، يعني إيش الهدف من هذا المركز اللي أنت ترأسه، مقابل أنه يكون مثلاً عبارة عن قرار ويلا الجهات الحكومية يشتغلوا على أساسه. ليش نحتاج نسوي مركز وموظفين؟ كم عدد موظفين المركز اليوم؟
عددنا 35.
35 شخص ما شاء الله تبارك الله عشان ينفذون قرار، وله إطار زمني بعدين حينتهي. فإيش فكرة المركز هذا؟ ليش نحتاج مركز عشان ننفذ قرار أو أمر سامي؟
ممتاز. أنا تكلمت قبل شوية من التجارب الناجحة، تجربة
بريطانيا وهولندا وأستراليا.
جميل. بريطانيا عندهم مركز التميز، يسمونه مركز التميز، أصلاً بنجيل المراحل بعد شوية، بس المرحلة الأولى كانت من أثر زيارات بريطانيا. أنا ما كنت مع الفريق، بس أنقل ما شهادة الفريق يقول أول حاجة تبغى تسويها يكون عندك مركز تميز، لازم تملك ownership من عندك من وزارة المالية. الناس مشغولين في أعمالهم اليومية، وإنت تقود التحول هذا يكون بالنسبة لعدد من الدول يمكن أحيانا هو المحرك للنظام المالي، تحديث النظام المالي كاملا. فرنسا جابوا نظام اللولف، سموه قانون المالي، عشان تحول الاستحقاق. النمسا تخطيط النفقات متوسط المدى بدو، كان هذا الأساس اللي موجود. نيوزيلندا يمكن تجربة الرائدة من تجارب يمكن راح أخذوها، كانت من ضمن الأشياء أبغى تحول الاستحقاق، بس يقول لك ترى التحول كلمة سهلة، التنفيذ صعب.
صح،
تحتاج ownership، هذا واحد. ثانيا لحد ما تنفذ اللاعب.
الownership لو بنبسطها بنقول الفكرة فيها إنه وزارة المالية عندها 1000 شغلة وشغلة، الجهات اللي سيحدث فيها التغيير عندهم 1000 شغلة وشغلة، لما يكون في جهاز متخصص يكون هو المسؤول أو المتبني أو المالك لهذا المشروع، فهو اللي تابعه يدعمه يتأكد من إنجازه. فهذا صحيح. المقصود بالأونرشيب
صحيح،
تمام،
ويتابع التقدم،
أوكي،
والوقت الزمني يتأكد أنه يأخذ الوقت الزمني. الشيء الإضافي يمكن أنا أحاول أن الممارسات الدولية أخذ فيها شوي عشان بس أقول بعض المنطلقات. جنوب أفريقيا ما كان فيه نفس الشيء، راحوا أعطوه بشكل آخر، وزعوه على شركات محاسبية مع شركات تقنية وقالوا يلا اشتغلوا عليها،
روحوا الوزارات واشتغلوا عليها،
اشتغلوا عليها، تحصل حاجة ما هي مترابطة، ما هي متماثلة، تبدأ شغل ثاني، بروجكت ثاني
للربط.
وعملية انك تخلي عملية التطبيق متماثلة، تجمع أبل على أبل، تجمع ما تكون هذا فسر العمل بطريقة وهذاك فسره بطريقة ثانية، منهجية التطبيق تختلف من مكان إلى مكان. فالهدف كان من المركز توفير التواصل والدعم. الأمر السام الكريم قال، الأمر السام الكريم كان استعرضنا النقاط اللي موجودة عليه في خلال زيارتنا، كان من ضمن الكومنتس اللي جات من قبل الدول اللي زرناها أو المنظمات اللي استعرضنا معهم، كان من أكثر الأشياء يقولون هذا أكبر ممكن لكم في عملية التحول. الحوكمة كانت موجودة، يقول لك اللجنة المالية هي اللجنة الإشرافية، دورية التقارير موجودة في الأمر السامي، في لجنة تنفيذية موجودة وفيها صاحب القرار، دورك يا وزارة المالية التواصل والدعم، يعني عند الجهات هي المسؤولة عن التنفيذ، عشان حتى الجهات تكون مسؤولة، لا تقول والله هذا مشروع وزارة المالية. شيء إضافي، نظم لقاء للجهات الحكومية عشان مشاركة التجربة اللي موجودة، استخدم التقنيات اللي موجودة، ووفر متى ما احتاج الجهات الحكومية الاستشاريين والمستشارين أو الكراسات لدعم عملية التحول، وهذا فعلا ما عملنا عليه. المركز الآن يعمل، نسميهم شركاء تحول، جزء من عندنا شركاء تحول. ليش؟ نبغى نوصل الفكرة يا شركة تحول، بناء على القطاعات، في قطاع الدفاع، في قطاع الأمن، في قطاع الصحة، شركة التحول إذا ما أتمت الجهة عملية التحول أنت شريك في الفشل، إذا أتمت التحول أنت شريك النجاح. من هذا المنطق هذا الجزء. الجزء الثاني عملية المحاسبة متطورة، بغض النظر عن من اللي تسمعه من معقدة أو شيء، هي متطورة وكل فترة يصير فيه تحديث لعملية توثيق القياس والإثبات، لذلك فيه تغير كبير يصير فيها عندنا، وفي تفسير أيضا، في تفسير لبعض الحالات كيف أتعامل معها. فعندنا برضه مكان معين نسميه المعايير والسياسات، إذا جاء معيار جديد يعربونه، يشوفون إيش الخيارات المتناسبة معنا، ويكون بناء عليها إيش الإجراءات إذا بغيت أطبقه. بس الجزء الأكبر يرد على استفسارات الجهات الحكومية، عندي حالات معينة وصلنا اليوم 120 استفسار فني، لما ناخذ الاستفسار الفني ما برد عليك والله فلا عمر انت استفسرت هل هذا الكرسي كيف اسجله، لا، نقول لك المعيار يقول كذا، السياسه تقول كذا، اللي موجود عندك في التنظيم كيف يقول، بناء على ذلك هذه الاجابه. نحاول نأطر ونسوي بنك معلومات. عندنا اضافه اداره التغيير والتدريب، اليوم او حتى يوم اخذنا تجارب الدول، عندك أكبر تحديين إذا تمكنت منهم هي أكبر ممكنية لعملية التحول، إدارة التغيير وأيضا التدريب اللي هي الموارد البشرية والكوادر البشرية والتقنية، كيف أنك تكون ممكن لك. فعندنا إدارة التغيير والتدريب عمل كبير محتاجه في هذا المجال، عندنا تحدي كبير، الناس متعلمة.
أنتوا تدربون منسوبي الإدارات المالية في الجهات المختلفة
بالضبط،
على أنهم يتبعون سياسات الإطار الجديد اللي هو إطار الاستحفاظ.
بالضبط.
أوكي.
وما تكلم أنت على الإدارة المالية، لو على الإدارة المالية بيكون سهل، بس أنت عمليتك محاسبية كنا تحول الاستحقاق من نشأة الحدث، من أنا بسوي أمر الشراء، أبغى أربط أمر الشراء بالعملية المالية، هل عندي ميزانية له؟ إذا عندي ميزانية وين بربطه، وين بيكون؟ إذا كان أصل من اليوم أبغى أسجله، قلنا ما عندنا أصول عشان أسوي البالانس شيت، وكانت الأولى الميزانية عشان أتأكد إن عندي فلوس له ما أواجه المشكلة الدفع لاحقا. وشيء الإضافي إني أبغى أوحد الأصناف، الفائدة منها كبيرة الاستحقاق، أبغى أوحد الأصناف اللي موجودة عندي على مستوى الدولة. بكرة زملائنا في هيئة كفاءة الإنفاق يبغون يعرفون كم أنا أصرف على شيء معين، مثل الأسانسيرات اللي موجودة عندي، لأن أبغى أوحد الأصناف اللي موجودة. هذه من الحاجات المخفية اللي يمكن اليوم ما تكون الاستحقاق عملية محاسبية، بس أنا عشان أربطها بالنظام التقني لازم أنزل إلى مستويات معينة، أبغى أعرف الشركة اللي تسوي لي المشتريات اللي تصنع عندي، أو شنوع السيارات اللي يأخذونها الجهات الحكومية، إيش النوع اللي موجود من عندها، صح يتقاطع مع عملهم، لازم أوائم عملي على عملهم، بس هذا اللي بيصير موجود عندي مسجل في النظام المالي. فارريتشين يمكن يصل إلى أبعاد أخرى للجهات الحكومية. هذه من ضمن الأشياء اللي أنت بتضطر في دار طريق أنك تصل المشتريات. يمكن عندك الإيرادات، إيش نوع الإيرادات اللي موجودة عندك؟ لازم أقول لك أني من اليوم إيراداتك لازم أوزعها، لازم أشوف إيش أنواع إيراداتك، ما هو بالله وصلني إيرادات، إيش أنواع إيرادات، لأني أبغى أمكن زملائي بكرة من عملية التنبؤ، وأحمل كل فترة بفترتها، ولما إذا صار استبعاد سنة معينة، لو نقول الحين 2022 طلب عميل قدمت له خدمة طلب استرداد المبلغ، تخيل المبلغ كبير، كيف بتتعامل معه؟ بينزل إيراداتك في السنة 22، بينما لو أنك تشتغل على أسس معينة بحاط كم تقريبا بناء على المعايير المحاسبية كم يمكن يروح من إيراداتك، تبدأ توقعاتك شوية يمكن يروح تفني شوي.
يعني بحس شرحناها
أخذنا، بس أنا بغيت أخذ البعد إدارة التغيير.
حلو،
تبغى هذه وتقول الناس إدارة التغيير، أيضا في إدارة التدريب، بس الثنتين الفانكشنز كل واحدة مختلفة. المسجز والأدوات اللي بتستخدمها في إدارة التغيير غير التدريب. والتدريب فعلا ندرب الجهات الحكومية، يمكن سوينا حاجة سميناها مسارات التدريب. السبت اللي قبل الماضي دخل 500 موظف حكومي مع زملائنا في قياس، حطينا نماذج اختبارات، نماذج تحديد قياس مستوى التدريبي، وبناء عليه عنده خطة تدريب يبدأ من المبادئ. أو الشيء الأساسي لا يبدأ في حاجة أعلى، لا لا والله هذا أدفانس بيبدأ من الإقوان المالية، ما في عيب وين تبدأ. بقول لك وين تحتني، أبوت النهاية وانتهيت، أنت لا والله أنت تجاوزت هذه كلها، أنت في إعداد الإقوان المالية.
أوكي،
فهذا اللي نعمل.
هذول 500 يمثلون مين؟
الجهات الحكومية. إحنا باقي فيه دفعة ثانية وثالثة، عندنا أربع دفعات،
فهي 2000
2500
شخص. تستهدفون لكم توصلونهم لأي نقطة؟
أتمنى أني أقول لك أنه يتمنى المتقدم، والمتقدم جدا. متقدم جدا وين هو؟ اللي تكلمت عن قائمة المركز المالي اللي اليوم يمكن الكثير ما يعرف عنها. أبغى 2500 هذولا ما هم بس يعرفون عنها، وأنا متأكد جزء كبير منهم يعرف عنها، ما هو بس يعدها، يقدر لو في قائمة مركز مالي معده يعطي
رأي فيها
ملاحظته عليها.
يعني الهدف أنه يعني هذول يمكنون من مهارات إعداد القوائم المالية، قائمة الدخل، قائمة المركز المالي، تدفقات نقدية، بل يصلون لمرحلة أنهم يقدرون يحللون ويراجعون ويعطون ملاحظات في هذه القوائم.
بالضبط.
مهاراتهم متفاوتة، فكل واحد حيبدأ من نقطة مختلفة، لكن الهدف أنهم يصلون لهذه النقطة. 2500 شخص في مختلف الجهات الحكومية، هذول اللي أنتم شغالين عليهم الآن.
بالضبط، لذلك تكلمت عن زملائنا في قياس، لأن بغينا في مناطق المملكة يكون في أكثر من منطقة. أوكي. موجودة في المملكة، فهذه كانت واحدة من الأدوات اللي موجودة عندنا. أنا بس بضيف حاجة، يقولون اللي هو make it or break it، موضوع إدارة التغيير والتدريب اللي موجودة.
التحديات، احنا شفنا لك لقاء في نادي المحاسبة قبل سنة في سبتمبر 2020 أظن.
صحيح.
وكنت أتكلم عن أنه في يعني تحديين تواجهكم، تحدي العنصر البشري وتحدي التقنية. ف وأتوقع هذا سياق جيد أنك تحدثنا عن هالتحديين.
بالضبط، ما هو بس سعودية،
عالميا
هو اللي يواجهك هم في أي مكان أو أي مؤتمرات أو لقاءات دولية أعرض فيها تجربتنا. والحمد لله أنا بقول لك بس تجربتنا، ما أبغى أتغنى بتجربتنا. أحوى دول العالم يقولون أنتوا بتكونون، توقع إذا ما كنتوا الأول الثاني أو الثالث بعد نيوزيلندا واليوكي. النضج اللي موجود من عملية مرحلة الإعداد، علشان أقول أني أطلع منها شوي، من عملية بدأها مالي بنواف والفرق اللي موجودة قبل ما أنا أنضم لهم، النضج اللي موجود قادنا لما إحنا عليها اليوم. في كل تجارب العالم إدارة التغيير عنصر التقني، وفعلا لحد اليوم الكوادر البشرية وعنصر التقني نواجهها ليست سهلة. حاولنا نجيب،
بس ما فهمت أنا وش التحدي فيها.
بقول لك تحديات وليس تحدي واحد.
خلنا نأخذ أهم تحديين هنا وأهم تحديين هنا.
ببدأ بالعنصر البشري. تكلمنا عن إدارة التغيير، أنت الناس متعودين 40 سنة بهذه الطريقة المعينة وخلاص، التفكير اللي موجود عنده أستلم دفعت، وهي طريقة سهلة. كيف تبغى تقنع أنك بتسويها بالطريقة الأصعب؟ وترى الشغلة اللي تأخذ منك دقيقة لا بتأخذ منك 10 دقائق أو 12 دقيقة، تبغى توصل ليش الفائدة من العمل اللي موجود، بس كيف أنت بتنزل لكل المستويات وتعطيهم نفس الفائدة بشكل طبيعي؟ أنه إذا كان قيادة الهرم يدعم العملية بتصير أسرع، بس بيبقى عندك التحديات اللي موجودة.
هذا البشري،
هذا
وهذا واضح فعلا.
وبعطيك سد الثاني، لأن هذه إدارة تغيير، بس إدارة تدريب أيضا. أنت بتتكلم عن كم عدد المؤهلين واللي عندهم شهادات في المحاسبة يشتغلون في الإدارات المالية في الجهات الحكومية؟
كم من 2500 هذول؟ كم؟
ما لن يتجاوزهم، نسبة قليلة.
أعطنا النسبة، كم؟ كم في المية؟ 10%؟
بكون جنرس إذا وصلت إلى 10 إلى 15%.
حتكون سخي؟
سخي، بكون سخي.
يعني إذا وصلت 10%،
إذا وصلت 10 إلى 15%،
فنسبة 15. اللي تخصصهم محاسبة وماسكين الأمور المحاسبية في الوزارات ما يتعدون 10%. واو،
10 إلى 15.
وش تخصصاتهم هذول؟
تخصصات مختلفة، وبعدين خذ معك ترقيات، فيه ناس مالية، فيه تخصصات مختلفة. وقد بقول لك يمكن الهيئات
عادي إذا هو مالية أو شيء،
إذا هو مالية شيء لا
ما يخالف،
ما يخالف، ما يخالف.
بس هل ممكن نلاقي أشياء يعني واحد مثلا تماما ما دخل في المحاسبة وماسك الحسابات؟
أتوقع يس، بتحصل. إيه بتحصل. الشيء الآخر، هذه واحدة من النقاط اللي بتواجهها. يمكن الهيئات الجهات الجديدة الحكومية لا فيها
صح،
فيها العدد محاسبين أو بيكون أكثر، لأن حتى في طريقة التوظيف كيف وصل إلى المكان بيكون فيه موجودة. بس ما انتقص من الشهادات الثانية، بس في
بس يعني مو اختصاصه، يعني ببساطة
مو اختصاصه، مع أنه في أحيانا يكون فيها غير محاسب ومحاسب، بس هذه حالات معينة ما هي بحالات كثير. فهذه العنصرين اللي ما أتكلم ما هي موجودة على السعودية على مستوى العالم.
طيب، وفي الناحية التقنية أو في التقنية؟
ناحية التقنية كبيرة، عندك مواضيع معينة اللي هو كيف أنت بتسوي عملية التطبيق للأنظمة. بس عملية قبل ما تسوي عملية التطبيق لازم تكون المتطلبات جاهزة عندك.
كيف نبسط هذه؟
أنت الحين مبسطها بطريقة أنت تطور النظام، تبغى تطور النظام يأخذ فترات معينة. حتى إذا أنت في شركة واحدة، بتجي بتقول والله أنا إيش أبغى التقنية اللي أنا بستخدمها، نظام أوريكل، نظام سيبي، نظام مايكروسوفت، أي نظام مختلف تبغى تطوره. بس الحين أنت بتطوره لمنظومة الدولة، 526 جهة، 523 جهة. وفي معن في عندنا مبادرة اللي أتوقع يمكن تكلم معالي أحمد الصويان معك فيها، نظام الموحد الموازي الحكومي على مستوى الدولة. هذا واحد من الأشياء اللي بيكون على 3 مسارات: المالية، المشتريات، الموارد البشرية. هذه عندك عنصرين تبغى تجيب متطلباتك. إذا جاني واحد من هذه التقنيات كيف أنه يلبي متطلبات اللي موجودة عندي؟ أنا أبغى أكون دليل حسابات، أبغى أنشئ فاتورة تكون فاتورة، ممكنها تكون لشخص، لمؤسسة، لشركة. أبغى يكون عندي إمكانية استرجاع المبلغ، أبغى يكون كل هذه المتطلبات لازم تكون جاهزة، ومشترياتي لازم أفرق بين المشتريات اللي موجودة، نوع المشتريات اللي أنا موجودة، وكل ما كان نضجك أكثر كل ما كانت عملية التنفيذ، وهو بيجي ينفذ لأنه بيأخذ مراحل. بيقول لك أبغى أعرف إيش متطلباتك، إيش وضعك الحالي علشان أعرف إيش أنا بسوي لك، كيف شكل التنظيم اللي موجود عندك، لأني بشتغل معك بكرة بمراكز التكلفة. من ضمن الأشياء اللي مكنها الاستحقاق إنه يحط لك على مركز التكلفة عشان تعرف الإدارة هذه كم تكلفك، هل هي تكلفك أكثر من اللازم ولا تكلفك. كل هذه المتطلبات بيجيك بينفذ، يبدأ يصمم، يبدأ يختبر، لين يطلق النظام على الجهة الواحدة. كم يأخذ أرامكو سابك، كم أخذ لحد ما أطلقه، وقس عليها الدول هذا واحد. شيء ثاني عندك البيانات، تبغى تجيب بياناتك، تبغى تأخذها بالطريقة اللي موجودة عندك. الموضوع الثالث، هل عندك البنية التحتية من الأنظمة، المكان اللي بتحط عليه البيانات، وهذه هل عندك البنية التحتية كاملة؟ في كل هذا وقت متطلب، متطلباتك توائمها مع متطلبات اللي بينفذ، هل بيقدر ينفذ لكل متطلبات؟ في هذه التحديين.
أوكي. ولو بنتقل الآن لمراحل التحول اللي أنتم مريتوا فيه، يعني أنا بعطيك ثواني ترتشف رشفة زنجبيل على بال ما أقرأ المراحل الأربعة. عندنا المرحلة الأولى دراسة الوضع الحالي وتحليل الفجوات، وهذه بدأت من صيف 2017. المرحلة الثانية التخطيط والتصميم للتحول، وهذه امتدت إلى ديسمبر 2018. وبعدين تنضميت، أو يعني في ذيك الفترة انضميت، وبدأت المرحلة الثالثة اللي هي الإعداد والتجهيز مع الجهات الحكومية، ومفترض أنها بنهاية 2020 تكون انتهت. الآن نحن في المرحلة الرابعة والأخيرة اللي هي الإطلاق الفعلي ومسك السجلات. وش رأيك بطريقة ملخصة ومبسطة تحدثنا عن أهم مخرج من كل مرحلة من المراحل الأربعة هذه؟ إحنا الآن في المرحلة الرابعة صح؟
بإذن الله.
ممتاز. فلو بشكل سريع ملخص لي أهم مخرج في كل مرحلة.
ممتاز. يمكن أمشي المرحلة الأولى بسرعة.
حلو.
المرحلة الأولى تبغى تعرف وضعك، جاهزيتك كانت منخفضة بس تبغى تشوفها كيف بشكل مناسب، وأيضا
فقست الواقع،
قسنا الواقع، لمسنا الواقع، وأيضا كان تخللها الزيارات اللي قام فيها الفريق ودراسات وبحوث على
وش الدول اللي زرتوها؟
بريطانيا، فرنسا، الإمارات، والنمسا. يمكن فرنسا لأن عندهم تطبيق الأنظمة التقنية من أفضل التطبيقات، بريطانيا من أفضل عمليات العملية المحاسبية تحول الاستحقاق والنظام المالي من أفضل الأنظمة، النمسا صاحبها عمليات تخطيط، الإمارات من على مستوى المنطقة.
أوكي.
فهذه الأربع دول كان فيها دراسات اللي يسمونها دراسات ديسكتوب ريسيرش أو بحوث، البرازيل، تشيلي،
جنوب أفريقيا، توقلت
جنوب أفريقيا،
نيوزيلندا،
نيوزيلندا، أستراليا، دول كثير، في بعضها حتى احنا درسناها من بابنا الكرياسيتي او من باب محبة الفضول ومعرفة الأشياء اللي صارت عندهم اطلعنا عليها. كانت هذه عرفنا، كان تحددنا سبع دروس، سبع إلى ثمان دروس مستفادة. رحنا المرحلة الثانية، قلنا الدروس المستفادة هذه سبع ولا ثمان حولها إلى ممكن للجهة الحكومية، هذه كانت عملية تخطيط وتصميم، معايير، سياسات، استراتيجية، خطط، موائمة مع الأنظمة، خطة تدريب، إيش أنا بدرب الناس عليه، إيش المنهجية، النموذج اللي أنا بدرب الناس عليه. خلصنا المرحلة الثانية، أنا التحقت فيهم مهمة في منتصف المرحلة الثانية. كان في حتى المعايير، قلت المحاسبة مهمة، مهنة تتطور، كان فيه عملية المعايير اللي موجودة كيف أنا بحدث عليها إذا خلصت الحين، كل يوم كل سنة يطلع واحدة واثنين معايير، فلذلك كيف أنت الآلية في المتابعة معها. كان انتهينا في المرحلة الثانية، كنا ننتهي المرحلة الثانية، كان موائمة مع المشاريع ذات العلاقة. شفنا الأنظمة التقنية، النظام الموحد للموارد الحكومية، كم التاريخ، لأن الأمر السامي كان ثلاث سنوات، كم بيخلص الأنظمة التقنية، كان ثلاث سنوات إضافية. بناء على هذه عملنا على حتى الخطة اللي كنا بنشوفها، هل نتحول في يوم واحد خلاص واحد واحد 20 أو 31 ديسمبر على السنة عندنا كم تبدأ 31/12/2022 يلا كل الجهات الحكومية تبدأ مرة واحدة ولا أبدأ على مراحل؟ كان بدأ على مراحل، كان هذه المرحلة الثانية بناء
التخطيط والتصميم. أوكي.
بدأنا المرحلة الثالثة كان الهايلايت لها تطبيق تجريبي مع 4 جهات ورحنا لوزارة الصحة يعني ما حاولنا أنه نروح إلى هيئات أو شيء بعدين، وزارة البيئة والمياه والزراعة، وزارة الاتصالات ووزارة المالية الديوان العام، قال خلينا نطبق معكم عشان نختبر اللي صممناه في حاجات نظيفة.
فبديتوا بس بالأربع وزارات هذه،
4 وزارات تطبيق تجريبي، كان من ضمنها أيضا عملية وهذه يمكن
المحاكاة أو سيميليشن.
السيميليشن هذه سميناها عملية يمكن سيميليشن، وبجيك للسيميليشن لأنها فكرة امتدت بشكل مناسب. كانت من ضمن الأشياء، ويمكن التحقت أنا بأكثر من 3 مؤتمرات دولية والكل يأخذون هذا الهايلايت بروجكت اللي بتكلم عنه الحين. قلنا تعال الحين احنا قلنا الجهات الحكومية بالتحول، بس أبغى تسوي دراسة سميناها دراسة الشمولية وتقدير التكاليف. كل جهة حكومية رحنا وخذنا 22 جهة حكومية من اللي يصرفون أكثر، أنواع الأصول مختلفة أو أنواع الصرف اللي عندهم مختلف، عندهم جهة أجهزة لاحقة فيهم، شوية أسوي أبغى أشوف شو احتياجهم بناء على اللي أنا طورته في المرحلة الثانية والخبرات المتراكمة عندي، أبغى أشوف كم احتياجهم. السبب احتياج وزارة النقل يختلف عن احتياج وزارة العدل، هذا اللي عندهم ملكية للطرق وملكية مختلفة، هذا اللي عندهم فروع طريقة العمل مختلفة. سويناها بطريقة سوينا كلاس يعني مجموعات، وأيضا الجهات اللي ما زرناها حطينا معادلة كيف أن احنا نستنبط كم التكلفة لكل جهة، وش الحاجات اللي أنت تحتاجها. لا تعالي أنت ما تحتاج حصر أصول، أصولك موجودة ومحصورة. خلصنا من هذا المشروع بخطة لكل جهة حكومية، متى تبدأ متى تنتهي، وش الأشياء اللي موجودة، وش الأعمال اللي بتصير موجودة عندك. هذا كان في المرحلة الثالثة. وفي المرحلة الثالثة أيضا سويناها لجنة المركزية للأصول. الأصول كثير، تصنيفاتها وين بتوقف في التصنيف اللي موجود فيها، كيف بتجزء الطائرة، مكينة الطيارة، طيب الطيارة لما تأخذها كم هي بتجلس عندك عمر إنتاجي عشان تشوف كم بتأخذها عليه اللي يسمونها استهلاك. الاستهلاك عبارة عن أنك تشوف كم هي بتخدمك كم سنة. الطيارة أخذتها ب15 مليون، بتوقع أنها بتجلس عندك 5 سنوات، بتحط مصروف على كل سنة 3 مليون، أحد ما تصير صفر في الأخير. بدل ما هو اليوم والله 15 مليون هذا صرفت 15 مليون، طيب هي تخدم عندك قيمتها ما لها قيمة موجودة عندك.
فبدأت تطبقون نظام حتى الإهلاك على هالأصول.
بدينا
سابقا ما كان فيه إهلاك،
ما فيه إهلاك، ما فيه تسجيل للأصل. جبنا الدليل سميناه مانيوال، كان فيه بعض الأشياء اللي تواجهها بعض دول العالم، كيف أنا أسجله؟ من أسجله عنده؟ عند وزارة النقل ولا وزارة العدل؟ من الملكية اللي موجودة عنده؟ كل هذه حاولنا نطور دليل يكون عملي، بحالات عملية إيش اللي يصير موجود عليه. أيضا كان فيه بعض الأعمال اللي للأدلة هذه تطويرها خلال المرحلة بالمرحلة الثالثة. وأيضا في الأخير الخطة التفصيلية اللي سويناها للجهات اللي موجودة، بدينا نتواصل مع الجهات. صح أنه واجهنا خلال مرحلة كورونا، بس تواصلنا مع الجهات، السلام عليكم، أبغى أشوف من الشخص المناسب اللي مسؤول عن هذا المبادرة في الشؤون المالية، ونبدأ هذه خطتكم التفصيلية، هذه مبادراتكم، هذا العمل. ببدأ أنا وياكم نسوي ميثاق عشان تعرف أن الملكية اللي قلنا الأونرشيب بيني وبينك، بسوي أنا وياك ميثاق، بنشوف من فيه إيش من أصحاب المصلحة اللي موجودين عندك، كم الإدارات اللي موجودة عندك، عشان أبدأ أنا وياك في عملية الانطلاق. تبدأ في 2021 اللي هي عملية جزء من الجهات التحول، وتكون جراجوال لحد نهاية 2022. الأعمال اللي تمسها كبيرة، إحنا في المرحلة الرابعة الآن بإذن الله، بإذن الله نفس الربع الأول 2023 نكون آخر جهة خاص طبقت على أساس الاستحقاق. صح أن إحنا بنبدأ على فترة بيبقى نقدي واستحقاق، لأن الجهات ما هي بمرة واحدة. بس
إنه ما يبدأ 2023 إلا كل أجهزة الدولة تحولت لنظام الاستحقاق
بإذن الله،
والأجهزة اللي بدأتوا فيها خلاص تعتبر تحولت فتمشي بهذا الأساس
وما يرضى تمشي على الأساسين.
آه فهي تمشي أو فجهد مضاعف على إداراتها في فترة التحول هذه
لفترة زمنية
إلين الربع الأول 2023.
2023 فترة زمنية نواءً بعد أنظمتنا التقنية لأن شيء معروف أنك تمشي أكروال واستحقاق أكروال ونقدي أو استحقاق ونقدي الأنظمة التقنية عندها الإمكانيات بس لحد ما نطورها ونخلص جميع الجهات تحولت إن شاء الله بيصير منصة واحدة نعرف أن الجهات الحكومية يشتغلون في أكثر من منصة اعتماد نظامهم القائم والآن نضيف لهم شيء أن يشتغلون عليه بس العمل الآن كيف أنك بتوحدها نظرتها إلى 2023 أو ما بعد 2023 تصير نظام واحد بس مثل هالتحدي موجود فينا فينا.
وتعرف متى الإمارات بدأت في هذا المشروع؟
لهم محاولات الإمارات أو بدأوا سابقا
السنة اللي فاتت خلصوا آخر دفعة من الوزارات أو السنة هذه
السنة هذه
خلصوا آخر دفعة
باقي ما بعد خلصوا أخيرا
بدأوا في آخر دفعة مضبوط
لهم عمل سابق ولهم عمل الحين بس هذه الحكومة الاتحادية تكلم على الحكومة الاتحادية
مش الأمارات
أنا أعرف دبي كان لهم أيضا على 15 وزارة موجودة على حكومة دبي كان لهم أيضا عمل معين
وأكملوا تحولوا تماما اليوم نظام الاستحقاق ولا ما عندك خبر؟
أتوقع أنهم أكملوا جزئيا بس ما أبغى أقول جملة قاطعة فيما يخص.
أوكي. لأن أنا جاء في بالي صراحة أنه هل 7 سنوات فترة زمنية معقولة ولا ماخذين راحتكم أنتم بزيادة ولا مضغوطين بزيادة يعني 7 سنوات من 2016 خلينا نقول 2017 إلى 2023 هذه 6 سنوات فهل هي فترة مرتاحة فترة مضغوطة فترة معقولة؟
كيف أخذناها من أكثر من ناحية أنت تبغى تشوف كيف جاهزيتك كيف حجم الجهاز الحكومي اللي موجود عندك حجم العاملين بالقطاع الحكومي أيضا كم الدراسات تقول أن متوسط الدول وهذا عشان بس المقارنة كم الحجم اللي أنت وكم الممكنات اللي معك تقولها اللي هو الموارد البشرية الكوادر البشرية وأيضا على موضوع الأنظمة التقنية مواءمتها والعمل فيها نواجه هذه التحديات الفترة معقولة جدا يمكن شوية مضغوطة بريطانيا أنا يمكن تكلم
12 سنة تقول
14 سنة 12 سنة كندا 14 سنة يمكن سويسرا 7 إلى 9 سنوات بس هذه السنوات ما نبغاها تكون موجودة عندنا عشان نقول لا والله أنا بأخذ 14 سنة دفنت لي لا بطبيعة الحال تطورت الأعمال تطورت الأنظمة اللي بتصير موجودة صح أنها تطورت لحد ما تصل لها إذا طورت الماكينات اللي موجودة عندك بشكل مناسب بس أتوقع أنه في ضغط شوي بس إن شاء الله.
وإيش علاقتكم بمركز الموارد والنظم أو اللي هو يرأسه أبو صبا؟
معالي أبو صبا سابقاً
صح هو اللي أسسه
والحين سعادة الأستاذ يوسف الحرقان يرأسه.
إيش علاقتكم بهالمركز؟ في تداخل أو في شغل بينكم؟
أكيد في أشياء كثيرة بس الأهم منها النظام الموحد الموارد الحكومية إحنا قلنا الحين اللي بيمكن وبيشتغل عند جميع الجهات النظام الموحد الموارد الحكومية
هذا زي ERP للدولة؟
ERP للدولة فيه الموارد البشرية والمشتريات والمالية
هذا اكتمل اليوم ولا وين وصلين فيه؟
لا إحنا في مرحلة تقييم الوضع الحالي بيصير بعده عملية هندسة الإجراءات
أوكي.
يعني في عملية مستمرة شوي أوكي. إذا توقعت إنه مصطلحاتنا في المحاسبة صعبة في مصطلحات التقنية بتكون أصعب إن شاء الله كان الحين أنا جهة حكومية تحول أنا بحاول أبسط علشان أقول لك إيش ارتباطنا بالمركز النظم أبغى أتحول جيت سواء عن طريق نفس الجهة أو استعان باستشاري لأن مثل الأعمال اللي موجودة أنت تبغى تروح لسنوات سابقة تشوف إيش عقودك مدفوع غير مدفوع بتروح تجرد أصولك وين بتسجل هذه البيانات إكسل أو نظام يسمونه أوف ذا شلف نظام جاهز وهذه ما فيه نظام معين زي كذا أو أنك بتطور نظام وهذه الفترة الزمنية لحد ما تطوره هي تأخذ فتبغى إكسل أو مايكروسوفت ما في عليها الاعتمادية وبعدين بتجلس تعدل عليها وتأخذ البيانات اللي موجودة عندها هذه تحدي اليوم عملنا على أشياء معينة وبرجع للسيميليشن تكلمت عنه. الحين عندنا لحد ما يجهز النظام الموحد الموارد الحكومية لازم نشتغل على شيء. الجهات الحكومية عندي 2023 ربع الأول لازم كلهم متحولين. ماذا عمل عليه؟ لأن كان فيه تحدي لأن الأنظمة الـ ERP والتقنية طبقها على مستوى الشركة صعب، تخيل طبقها على مستوى الدولة.
صح.
كان هذا التفاهم اللي موجود عندنا مع مركز النظم واحد من الأشياء احنا طورنا عندنا في المركز. كان فقط اللي بغينا نسويه أني أوفر مكان تعليمي للموظف الحكومي غير المتعود عليه. أبغى أنظم ERP مشتريات مالية من بداية العملية لحد نهايتها، يجي عندي قائمة مالية وما يجي أحد ثاني معي في نفس بيئتي نفس شركتي نفس جهتي يسوي عمليات وتختلط مع عملياتي. لا، من نقطة أخرى أنا جابرك إذا أنت تبغى تشوف بيانات مالية أنت بتشوف كيف العملية أول واحد في المشتريات، يعني تحس بالألم إذا كان يأخذ المشتريات لحد ما تصل قوامك المالية. كان هذا تدريب حطينا منه مثال ونستن ثاني يمكن الجهات الحكومية. اليوم عندنا 100 جهة حكومية موجودة حاطينها اللي مفعلة وتدخل البيانات تقريبا 40 جهة اليوم. صح انهم يتحملون اعتماد، يتحملون النظام اللي موجود عندهم، يتحملون هذا النظام ايضا لحد ما يجهز النظام هذا الـ UGRP او النظام الموحد الموارد الحكومية. لحد ما يجهز سوينا حاجة ويمكن ياخذ الجهات الجديدة على نظام اخر، سوينا على تقنية SAP اللي ياخذ عدد يمكن ماخذ اليوم 8 جهات. هذا النظام السيميليشن سميناه اليوم تحول، تروح للجهات او تروح لاي احد تقول له والله انا منصه محاكاه يقول لك وش حاكي انا الحين اتحول اسوي اعمال موجوده عليه. فلذلك تحول، هذا صار تحول، هذا صار بياخذ عدد من الجهات. عندنا اكثر من منتج سميناها منتجات، فهذه كلها نتعاون فيها مع مركز النظم. شيء اخر مع مركز النظم الحين اعتماد فيها العقود اللي موجودة.
صحيح.
للجهات الحكومية هوفلي إنها كل العقود ونتمنى إنها كل العقود، بس أحيانا يمكن ما تكون كلها. بس إذا بغيت أخذ مصدر للبيانات من الجهة الحكومية وأنا أدخل معهم أبغى أتحول الاستحقاق عشان أعرف إيش عليك التزامات اليوم، فرح أشوف عقودك. هذا عن طريق الاعتماد، هذا التعاون اللي موجود. آخر شيء بقوله بس إن هالحاجات أكثر بتعاون. اليوم نعمل على حاجة الجهة الحكومية يبغى يروح يسجل بياناته، أنا عندي هالكراسي، عندي هالمباني، هذا متوفر عندي مبلغه، هذا ما هو متوفر، يعني بدي أسوي لعملية تقييم كل هذه الأعمال، يبغى لي شيء يبدأ يسجل عليه. فهذا الحل اللي إحنا نعمل إحنا وياهم عليه اليوم عشان في الأخير نسجلها. وعشان نرجع لموضوع الأصول، سمعت عملية التحول ما هي بسهلة، لذلك المعايير تقول لك والله أنا عارف الدول تواجه عمليات، لأنك الحين تبغى تحصر حتى الحدائق، تبغى تحصر، إحنا بنحصر المساجد ما هو عشان بنعطيها قيمة، بس بنحصر كل اللي موجود عندنا عشان أبغى أعرف بكرة حتى كم تكاليف الصيانة اللي موجودة عندي. هذا العمل اللي نقوم فيه اليوم. تبغى تحطها فيقول لك عندك فترة سماح معينة 3 سنوات بالمعايير تقدر انك تصدر قوامك وتقول سمح. احنا ما نبغى حتى نتجاوز هذه الفتره، ما نبغى نستغل 3 سنوات، لانه نثق ان شاء الله قدراتنا وقدرات الجهات الحكوميه، انه زي ما قلت لك المنظمات العالميه اليوم ينتظرون وفي تواصل دائم بيننا وبينهم. وين وصلتوا؟ نبغى الدروس المستفاده، طلبات زياره كثير، كورونا يمكن قطعتنا فتره معينه، ولا كانت الدعوات عندنا كثير سواء للزيارة أو سواء لأن احنا نزورهم.
ولو بفواز اليوم محمد الحجري معنا ماشي في الحلقة لكنه نص فاهم، لو نبغى نلخص له آخر يعني بشكل ملخص إجابة سؤالين، إيش هذا التحول اللي قاعدين نسويه ووين وصلنا فيه؟ لو بنلخص هذه في إجابة مبسطة للشخص اللي كان ماشي معانا طوال هالحلقة لكنه واصل 80% فهم، نبغى آخر 20% فهم هذه نبسطها لي المشاهد والمستمع قبل ما نختم، ايش بيكون تبسيطك لسؤال ايش هذا التحول اللي قاعدين نعيشه، ليش نحتاج نعيشه، وين وصلنا فيه؟
بإذن الله. التحول هو التحول، نبغى تصير عندي معلومات مالية تمكنني أعد ميزانيتي، تمكنني أن تكون عندي صورة لما أقدم بالصرف، تعطيني كم أصولي عشان أعرف كم العائد، كم الخدمة. ترى الخدمة هذه أبغى أعرف كم أقيس الخدمة اللي موجودة، إذا ما هي مسجلة عندي مالي ما عندي قياس لها. أبغى أعرف، أبغى أجهز البيانات الأساسية لما يجيني واحد من كفاءة الإنفاق، من زملاء من كفاءة الإنفاق يبغى يقيس كم أنا أصرف على جزء معين، أبغى أحد له المعايير والسياسات، أوحد له البيانات بشكل متجانس يقدر بناء عليه يتخذ قرار، يدرسه، يحلله.
وهذا كله غير ممكن بالطريقة السابقة؟
لا غير ممكن، يكون قاصر.
أوكي.
وين وصلنا اليوم؟ خلصنا الممكنات وجميع الدراسات والحاجات اللي يسمونها تحسينية والدراسات والأساسية علشان عملية. الحين نعمل مع عدد من الجهات الحكومية.
الأربع جهات اللي بديتوا معهم هل خلصتوا؟
خلصنا، كانت على مستوى الديوان، الحين نبغى نوسع سكوب على مستوى مثلا وزارة الصحة، على مستوى الديوان الحين على مستوى
إيش تقصد بمستوى الديوان؟
ديوان وزارة الصحة اللي موجود، لأن مثلا وزارة الصحة موجودة هنا وفي عندها مديريات.
أي.
بعض الأعمال تتم في الوزارة، شراء الأدوية مثلا يتم بس على مستوى الوزارة، بس في أعمال.
خلصت الوزارة يعني نسميها القابضة ولا الوزارة الرئيسية؟
إيه.
والفروع هذه اللي لسه ما بدأت فيها.
الحين بنبدأ في المديريات وهو عمل كبير.
فالبيئة والصحة والمالية وإيش بعد؟
وزارة الاتصالات.
وزارة الاتصالات. هالأربعة دولي خلصت معاهم على مستوى الوزارة المركزية.
خلصنا جزء من العمل لأن فيه باقي بعد الأجزاء نكملها. أنا بجيب لك جهات خلص.
بس نهاية السنة هذه هل بتكونوا مقفلوا على نظام استحقاق ولا لسه؟
نهاية السنة هذه بعطيك عدد من الجهات بيكونوا قفلوا على أساس الاستحقاق. هذول
من الأربعة.
من الأربعة وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.
أوكي.
ووزارة المالية.
هذول يتحولوا ل.
بيبقون على أساس النقدي وأساس الاستحقاق، بيبقون على الاثنين، ويبقى جزئية معينة لبقية حصر الأصول لتقييمها عشان يحطونها في قوائم المالية القديمة اللي موجودة سابقا، بيرجعون يسوون لها تقييم عشان يسجلونها في بياناتهم. عندك وزارة العدل إن شاء الله بنهاية السنة بتكون هيئة،
نهاية هالسنة هذه،
نهاية هالسنة هذه
ما شاء الله.
ديوان العام المحاسبة، عندنا الهيئة الملكية العلى، هيئة عقارات الدولة، مركز الأمن الوطني، أخفني أنسى أحد. عندنا وزارة الإسكان سابقا كان مثال رائع جدا، والحين نعمل مع وزارة الشؤون البلدية والقروية. عندنا
وزارة المالية لا يكون باب النجار مخلوع. أول وزارة عندك.
ولا وزارة المالية، لا وزارة المالية هدفت فيها في المقدمة. في نهاية السنة بنكون خلصين، باقينا بيبقى لنا جزئية، وبفرق وزارة المالية على حاجة.
أي.
إنه فيه عندنا الأعمال المرتبطة بالوكالات اللي هي تخدم جميع الجهات الحكومية، بنبقى على أساس النقدي بس أيضا بنمشي على أساس الاستحقاق. وزارة المالية من ضمن المقدمة، هو أنا الهيئة الملكية الجبيل وينبع باقي عندها الأصول. أنا خاف أني أجيب أنسى أسم من الأسماء.
فنحن نتكلم اليوم عن مجموعة واسعة من الجهات، بالفعل مع نهاية السنة هذه حتكون أكملت يعني التحول إلى إطار الاستحقاق بالتوازي مع الإطار النقدي إلى ما تنتهي السنة الجاية.
صحيح.
أو الأساس النقدي.
الأساس النقدي 2020 خلصت 21 جهة.
ما شاء الله.
21 برضه، في 21 بتكون مخلصة، بيضاف عليها من العدد ما بيصلها إلى حدود 60 جهة حكومية.
ما شاء الله.
وبنهاية 2022 بنصل أكثر.
523 جهة.
أنا بقول الربع الأول 2023 523 جهة.
أنت ما زلت تتكلم عن الربع الأول ها؟ ما تبون تلتزمون بواحد واحد 2023.
لا، احنا بنصدر القوائم المالية موحدة على مستوى الدولة، لأن في بنكمل كل شيء بنهاية 2023، يعني بعد نهاية السنة بجمع القوائم المالية للجميع وأصدرها بشكل يمكن احنا نستحضر حاجة من ضمن الأشياء اللي نعملها. نحاول ان احنا، وهذه من أصعب الحاجات في عملية التحول، انك تكون موثقة، لأنك تبغى تجيب مراجع خارجي، واحد خارجي يجيك ويشوف قوامك ويقول لك والله فعلا، هل بيكون مراجع خارجي ولا الديوان العام المحاسبة؟ هذا مجال آخر للقرار آخر عندي، بس انه نبغى احد يجي ويصادق عليك يقول والله بياناتك كنت اللي استنت عليه بشكل.
فأول في 2020 20 جهة خلصت أو 21 جهة، نهاية عام 21 في 60 جهة.
مع ال 21 بتكون كلها 65 تقريبا 65
جهة. 65 جهة
إيه.
نهاية السنة القادمة 2022 متوقع نوصل لحدود ال 523 جهة.
بالربع الأول بنكون 523، يمكن ال 523 فيها بلديات كثير، بس في الربع الأول
من 2023
من 2023 بتكون إن شاء الله 523.
وبعدها يصبح خلاص الأساس أو الإطار المعتمد والموحد هو إطار أساس الاستحقاق، وحيتوقف العمل بإطار النقدي الأساس النقدي.
ما رح يتوقف كلية الأساس النقدي.
ليش؟
بيكون موازي له، تقدر تصدر التنفيذ. في الشيء الثاني اللي هو الموازنة، كنا قبل شوي.
صحيح.
دول العالم تقريبا يمكن 4-5 اللي يسوون ميزانيات مع أساس الاستحقاق. والسبب الحين لما تعلن للعموم ميزانيتي 990 مليار مفهومة لأي أحد يمشي فيش. إذا بغيت تبدأ في أساس الاستحقاق وتقول لهم والله أنا بيكون عندي الصرفية اللي موجودة عندي 500 مليون وترى شيء من اللي صرفته السنة اللي طافت لأنه أصل ما استهلك في السنة الحالية طيب التزم، صعب يصل. فهمك سواء على البرلمان، رجل الشارع اللي تكلمون، المتلقي اللي تبغى تأخذه، تصعب عليه الميزانية فيأخذ اللغة اللي موجودة 990. أتذكر حاجة قبل كم سنة كانوا يطلعوا النوادي الرياضية كم أي. التزاماتهم
أي.
كان لغط كبير. السبب أنه يقول لك فيه شيء متداول، فيه شيء يستحق خلال سنة، فيه شيء يستحق على سنتين. لما تفصل في الأمور تبدأ الصعوبة في المتلقي يأخذها، بينما تقول 990 ترى هذه ميزانيتي وهذا اللي بأخذه، هذه ميزانية موازنتي وصرف اللي بيكون، يكون أسهل. فلذلك
في الموازنة التقديرية هذه حتستمر على أساس النقدي
لحد ما يصير عليها نقاش آخر، وهو أوكي. من ضمن المواضيع اللي عند أبو محمد ياسر الكيدان، من ضمن الأشياء اللي تناقش حاليا.
جميل. أنا ودي أختم أبو فواز بإني أطلعك شوية من منصبك إلى تخصصك. 2025 لكم مكان يا أهل المحاسبة. أنا قريت اليوم مقال في ياهو فاينانس يقول انه بحلول 2025 تطور الانظمه المحاسبيه بيخلينا ما عاد نحتاج محاسبين. فانت في لقائك مع نادي المحاسبه، واللي صراحه مره انبسطت من مبادرتهم وشفت بقيه حلقاتهم، شفت حلقتهم مع طارق السدحان بنك الرياض، طارق القصبي بنك الجزيره، عبد الله الفوزان كي بي ام جي، قامات صراحه عمالقه، كلهم خريجين المحاسبه من جامعه الملك سعود. ففكره النادي رهيبه، تخصصهم وتركيزهم على المتخصصين في موضوع المحاسبه وخريجين الجامعه نفسها فكره رائعه، فيشكرون هذا على جنب. لكن انت قلت انا منحاز لمهنه المحاسبه او تخصص المحاسبه، وقاعد توجه نصائحك للطلاب، فهل ممكن تكون واحده من نصائحك لا تدخلوا محاسبه لانه خلاص حينقرض هذا التخصص، ولا وش رايك؟
لا لا، انا باخذ حتى على مستوى الشخصي. ولد اختي نصحته يروح محاسبه التخصص، ما راح ينقرض.
طب شلون يقولون المهنه هذه بتتقلص تامل 2025؟
ما يقدرون يقولون حاجات كثير، اقدر اقول حاجات كثير، بس الانظمه المحاسبيه اليوم نقول مهنه المحاسبه تتطور، يمكن معايير تطلع اليوم وبكره، في معايير طلعت قبل كم سنتين.
نسوي ابديت للسوفت وير وخلاص يستوعب.
لحد ما تسوي ابديت للسوفت وير تحتاج محاسبين يشتغلون عليه، ولما تسوي تطبيق تحتاج محاسبين ياخذون عليه. لا، انا اشوف انه لحد الان عدد المحاسبين اقل يحتاج، لان المحاسبه احنا صح هم اذا قالوا بنروح من الطرق العاديه اللي هو التسجيل العمليه المحاسبيه، لانه يوم قلنا الاي ار بيز فعلا الاي ار بيز بتقلل الحاجه للاعمال البيسك الاساسيه التسجيل المحاسبي، لانه من النظام المشتريات بيجيك
مربوطة.
احد يحلل ويربطه عندك.
حلو.
انت شو بتجي تسوي؟ تسوي القيمه المضافه، تحليل البيانات، تسجيلها بالطريقة الصحيحة، تعرف أنه التقارير اللي موجودة عندك تتم لدعم القرار، لدعم اتخاذ القرار. تقرير واحد بيانات فيه ما هي مسجلة بالطريقة الصحيحة بتأثر عليك. بالعكس، أنا في ما يخص المحاسبة أنا كان فيه استفسار من مجلس المعايير المحاسبي للقطاع العام على هذا، على موضوع مقارب لهذا الموضوع، وكنا الحمد لله احنا في المملكة فزنا بمقعد، الحمد لله انا بمثل المملكة بدءا من 2022، وهذا التمثيل الأول على مستوى الشرق الأوسط، وهذا يعطيك نضج التجربة اللي موجودة عندنا. كانت واحدة من النقاط كيف تشوف مستقبل المحاسبة. فتقول أنا أخاف من المجالات المالية الأخرى اللي في مجال الأعمال لغير المحاسبة، لأن المحاسب يقدر يسوي الأعمال الثانية. بس الآن الحاجة أكبر، يمكن يجينا الأوتوميشن الـ RPAs والأعمال اللي موجودة بس تحتاج محاسب يقرأها. إحنا نقول النظام الحين، النظام الأنظمة الـ ERP الحين النضج اللي موجود بناء على دراسة أنا أخذتها، النضج الموجود متدني جدا في الأعمال المالية. ليش؟ اللي يأخذها واحد تقني، المفترض المحاسب يطور من نفسه ويعرف من الأعمال التقنية ويصير هو اللي يهدد التقني، لأنه ما هي بعملية برمجة فعلية، هي عملية تتعلمها وأنت تقدر عن طريق المحاسبة أنك تأخذ فضاء كبير جدا. أتكلم أنا فعليا أؤمن بأنه الأندرستاندينج أو الفهم لمهنة المحاسبة قدامه مجال خلال السنوات القادمة لحد ما يصل للعموم. اليوم يمكن تكلمت مصطلحات يمكن البعض يمكن ما يعرفها شوي، كانت شوية المحاسبي ليه قل، المحاسبين أقل، طريقة نشرهم للوعي بالمهنة بالمصطلحات المحاسبية أقل. يمكن لو رحت راعي البقالة وشرحت لهم هذا استحقاق، ترى اللي أنت تسوي يقسم الدفتر اثنين وهذه مديونيتي وهذه مديونية علي، هذه محاسبة اللي أنت تسويها، كيف تنقلها بنظام تقني؟ لا فعليا المحاسبة، احنا ما احنا مخلينكم نخلي حياتكم أصعب.
الله يعين الله يعين. شكرا لك أبو فواز، سعدت بهالحوار الدسم ولكن الثري، وما شاء الله قطعت شوط، خلصته 5 سنوات، باقي آخر سنة ويكتمل هذا التحول، يصير يعني عيانا بيانا تعيش الجهات الحكومية ويساعد في نضج القرارات لما تتوفر كل هذه البيانات بالشكل الصحيح والدقيق إن شاء الله تعالى.
بإذن الله.
موفقين. شكرا بفواز.
تسلم، تشرفت. الله يحفظك.
الله يشرف
قدرك.
الله يحييك. شكرا أصدقاء سقراط، والشكر موصول أيضا لفريق العمل وأخص منهم، من الإعداد نواف المعتاز، من الإنتاج فهد القصير، من التصوير هادي الحجيلي وياسر آل غانم، ومن هندسة الصوت محمد الحسن، ومن التحرير أنس الخليل، وبإشراف هام وعام ريهام الزعيفي. شكرا للراعي الرسمي مصرف الراجحي. هذا سقراط، أحد منتجات شركة 8 للنشر والتوزيع. حخليها حلوة حلوة. إشراف هام وعام.